لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
في 21 من تشرين الثاني نوفمبر سيشارك البابا لهون 14 مباشرة عبر البث الرقمي في اللقاء مع الاتحاد الوطني لرعوية الشباب الكاثوليك خلال الجلسة العامة للمؤتمر الوطني للشباب الكاثوليك في الولايات المتحدة. هذا التواصل، وهو الأول من نوعه للبابا لهون 14، سيتم عند 10:15 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وقد استقبل الاتحاد هذا الإعلان بشرف عميق، إذ ينتظر أن يتوجه البابا بكلمته إلى نحو 15,000 شاب وشابة من مختلف الحركات الشبابية الكاثوليكية في الولايات المتحدة، وأن يحاورهم مباشرة في حوار حي سيدوم 45 دقيقة. ويشكل ذلك بحسب بيان للاتحاد فرصة مميزة للشباب لكي يلمسوا عناية الكنيسة الجامعة واهتمامها بأصواتهم وخبراتهم ورجائهم. وأكدت كريستينا لاماس المديرة التنفيذية للاتحاد أن حضور البابا هو تذكير عميق بأن الشباب هم في قلب الكنيسة وأن أصواتهم لها قيمة. ويأتي هذا اللقاء في سياق الديناميكية التي أطلقها أول يوبيل للمؤثرين الرقميين الذي عقد في روما في 28 و29 من تموز يوليو الماضي. وقال المطران نيلسون جي بيريس رئيس أساقفة فيلادلفيا والمستشار الأسقفي وعضو المجلس الإداري للاتحاد إن اختيار الأب الأقدس بأن يلتقي الشباب الأمريكيين بهذه الطريقة هو تعبير عن قربه من الشباب الكاثوليك، متابعا خطى سلفه البابا فرانسيس الذي وصف الشباب بأنهم حاضر الله. وسيتولى مجموعة مختارة من الشباب الحوار المباشر مع البابا لاون خلال الجلسة، وستكون شبكة EWTN الشريك الحصري للبث التلفزيوني والنقل المباشر عبر الإنترنت. وستجمع الجلسة العامة آلاف الشباب الكاثوليك والمسؤولين الرعويين وأعضاء الكليروس والمتطوعين من مختلف الولايات المتحدة لثلاثة أيام من الصلاة والتنشئة والشركة والاحتفال في مدينة إنديانابوليس. إن محبة الإفخارستية تترجم بالقدرة على التعرف على الذين يعيشون على هامش المجتمع وخدمتهم، فمائدة الرب تدفعنا إلى لقاء ضواحي العالم حيث يسكن الفقر والعزلة والتهميش. هناك في وجه من يطلب الإصغاء والكرامة نلتقي حقا بوجه المسيح. بهذه الكلمات قدم الكاردينال فابيو باجيو المدير العام لمجمع بورغو لوداتو سي مبادرة الغداء الذي سيشارك فيه البابا لاون 14 يوم الأحد 17 من أب أغسطس مع فقراء أبرشية ألبانو في حدائق القصور الحبرية بكاستل غاندولفو. وسيحضر الطعام طباخون محليون ويقدمه متطوعون من كاريتاس الأبرشية وعاملون في برج لوداتو سي. وبعد القداس الأول من أجل العناية بالخليقة في 9 تموز يوليو يعود الحبر الأعظم بهذه المبادرة ذات البعد الإنجيلي العميق المستوحاة من العشاء الأخير والمرتكزة في العقيدة الاجتماعية للكنيسة. وكما شدد المطران فينشينسو فيفا أسقف ألبانو من الإفخارستية فقد تولد فينا الرغبة في الخدمة، وفقط في الخدمة تصبح الإفخارستية حية بالكامل. ويمثل هذا الغداء محطة ضمن المشروع الذي أطلقه البابا فرانسيس لربط الإيكولوجيا المتكاملة بالعدالة الاجتماعية. فالضيافة الإنجيلية تبدأ من الفقراء كما يقول الأب مانويل دورانتيس قبل الكلمات قبل الافتتاحيات. هناك عناق المسيح الذي يصبح طعاما ومشاركة ملموسة. لقد تزامنت احتفالات عيد انتقال الطوباوية مريم العذراء إلى السماء في بوروندي مع رفع كنيسة القديس أنطونيوس البدواني إلى رتبة بازيليك الصغرى، وهي تقع في الإقليم الذي يضم المزار الوطني المريمي في موغيرا التابع لأبرشية جيتيغا. وقد شارك في الاحتفال الذي ترأسه الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان، أساقفة البلاد والسفير البابوي في بوروندي ومعاونه الدبلوماسي، ومئات الكهنة والرهبان والراهبات وآلاف المؤمنين. كما مثل حكومة بوروندي رئيس الجمهورية السيد إيفاريست دايشيميه. إن المزار المريمي في موغيرا الذي يرفع فيه الشعب صلواته إلى مريم العذراء سيدة لورد، والذي يذكر بتكريس بوروندي للعذراء مريم ملكة السلام في 15 من آب أغسطس عام 1961، وحيث منح الله نعما كثيرة بشفاعة العذراء مريم، ما زال مكانا يقصده آلاف الحجاج سنويا ليطلبوا نعمة السلام للبلاد وللعالم. والحج السنوي المتواصل منذ ذلك التاريخ يشدد على أن التكريس للعذراء مريم هو تعبير عن الإيمان المتنامي للكنيسة في بوروندي، وعن رغبتها في الاحتماء بحماية أم السماء والاتكال على ابنها يسوع المسيح من خلالها ليقودها. وما يلفت الانتباه أكثر في مزار موغيرا هو كيف أن مغارة صغيرة مبنية من حجارة إفريقية تحاكي مغارة لورد تستطيع أن تستقطب جمهورا غفيرا من الحجاج الذين يقصدون موغيرا بحثا عن الرجاء، رافعين صلواتهم إلى أمهم السماوية كي تزهر السلام في القلوب على الأرض وتنير عقول الحكام لاختيار طرق السلام في العالم. إن جميع المؤمنين في هذا البلد الحبيب الذي عرف الكثير من المحن ولم يتخلى يوما عن الرجاء يعبرون في هذا المكان عن إيمانهم لكي يواصل ذوو الإرادة الصالحة بشجاعة وتفان جهودهم من أجل بلوغ السلام المنشود. ومن أجل هذا السبب أيضا وجه الكاردينال بيترو بارولين في عظته نداء قويا لتخطي المصالح الشخصية لكي نتمكن بحماس متجدد من أن نخدم الخير العام في العالم، فيتمكن الأشخاص في مناطق الحرب حيث يعاني الكثير من الناس منذ وقت طويل من المحن والحرمان أن يعودوا إلى التطلع إلى العيش بكرامة وأمان. وفي اليوم السابق توجه الكاردينال بارولين إلى ميناغو ليبارك نصبا تذكاريا في المكان الذي قتل فيه في كمين بتاريخ 29 من كانون الأول لعام 2003 المونسنيور مايكل كورتني الكاهن الإيرلندي والسفير البابوي في بوروندي أثناء عودته إلى منزله. وقد ذكر الكاردينال بارولين أن المونسنيور كورتني سار مع شعب بوروندي في سنوات صعبة وكان دائما يعمل في سبيل المصالحة والسلام، إذ كان يخاطب الجميع بصبر ومثابرة لكي ينقل لهم رؤية سلام ممكن متقربا من الجميع بدون أن يكترث بحياته الخاصة. وفي الأول من كانون الثاني عام 2004 تذكر القديس يوحنا بولس الثاني رئيس الأساقفة كورتني بهذه الكلمات: إن إعلان السلام بالنسبة للمسيح هو إعلان المسيح الذي هو سلامنا، هو إعلان إنجيله الذي هو إنجيل السلام، هو دعوة الجميع إلى الطوبة بأن يكونوا صانعي سلام. لقد كان المونسنيور مايكل إيدن كورتني ممثل كسفير بابوي في بوروندي أيضا شاهدا لإنجيل السلام، وقد قتل بشكل مأساوي منذ أيام قليلة أثناء قيامه برسالته في خدمة الحوار والمصالحة. لنصلي من أجله آملين أن يحمل مثاله وتضحيته ثمار سلام في بوروندي وفي العالم.
في عقاب المرسوم الذي صدقت عليه دائرة العبادة الإلهية وتنظيم الأسرار في 28 من تموز يوليو الماضي، والذي يقضي برفع كنيسة سيدة العرب في الكويت إلى مقام بازيليك صغرى، أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع النائب الرسولي في شمال الجزيرة العربية المطران ألدو بيراردي، الذي عبر عن فرحته بهذا النبأ مشيرا إلى أن القرار يشكل إقرارا بحضور هذه الكنيسة التاريخي وبدورها الديني والرعوي في المنطقة. استهل سيادته حديثه لافتا إلى أن كنيسة سيدة العرب في الكويت هي رعية قديمة تخضع حاليا للنيابة الرسولية في شمال الجزيرة العربية، لكنها أبصرت النور بمبادرة للأباء الكرمليين في العام 48 وتم بناؤها لاحقا من قبل شركة النفط الكويتية لتلبية الاحتياجات الروحية للمهاجرين الكاثوليك العاملين في الحقل النفطي. وقد أحيت الكنيسة منذ سنتين الذكرى السنوية 75 لتأسيسها. هذا ومن المرتقب أن يتم الإعلان قريبا عن تاريخ الاحتفال الذي سيقام في المناسبة، وسيتم خلاله الإعلان رسميا عن رفع هذه الكنيسة إلى مقام بازيليك صغرى. عاد المطران بيراردي ليسلط الضوء على أهمية هذا الصرح الديني، مشيرا إلى أنه يكتسب قيمة روحية كبيرة بالنسبة للأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين قدموا للعيش والعمل في الكويت، إذ يجدون إمكانية لممارسة إيمانهم وضعين إياه تحت حماية العذراء مريم. وأوضح أن المبنى يحتوي على تمثال سيدة العرب بعد أن كانت الكنيسة قد سميت بالبدء بسيدة الكرمل، وهذا التمثال نال في روما بركة البابا بيوس 12 عام 49، وتم تتويجه في العام 2011 من قبل الكاردينال كانزاريس نيابة عن البابا بنديكتوس 16. من هذا المنطلق لفت سيادته تعتبر الكنيسة كمزار مريمي هام، خصوصا إذا ما أخذنا في عين الاعتبار جذورها التاريخية. واللافت أيضا تواجد هذا التمثال المريمي في بيئة حيث غالبية السكان من المسلمين، وهذا أيضا أمر يكتسب بعدا عميقا. بعدها توقف سيادته عند قرار رفع الكنيسة إلى مقام بازيليك صغرى، وقال إنه يود أن يتوجه بالشكر إلى جميع الأشخاص الذين ساهموا في تحقيق هذا المشروع، خاصا بالذكر السلطات الكويتية ومن شاركوا في مشروع البناء لسنوات طويلة خلت، وصولا إلى الجمعيات الرهبانية الناشطة في المنطقة والنواب الرسولين السابقين في الكويت وشمال الجزيرة العربية، بالإضافة طبعا إلى الكرسي الرسولي. ومضى يقول إن هذه الكنيسة هي بمثابة زهرة في الصحراء، مذكرا بأنه خلال الحرب بين العراق والكويت بقي تمثال العذراء حارسا للكنيسة الصغيرة وحاميا لجميع الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الهروب من الكويت في تلك المرحلة. وأوضح المطران بيراردي أن العذراء سيدة العرب باتت اليوم شفيعة منطقة الخليج بشمالها وجنوبها، ويحتفل بعيدها يوم الأحد الثاني من الزمن العادي. هذا ثم تحدث سيادته عن النيابة الرسولية في شمال الجزيرة العربية، مشيرا إلى أنها تشمل المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر والكويت، وتضم مؤمنين قادمين من جميع أنحاء العالم، لا سيما من الفلبين والهند، بالإضافة إلى بلدان عدة من أفريقيا وأوروبا، وهم مهاجرون يأتون غالبا إلى الكويت بدافع العمل. وقال إن هؤلاء المسيحيين ينتمون إلى جميع المذاهب والطقوس، وبالتالي يمكن أن نقول إنهم يشكلون تعبيرا عن الكنيسة الجامعة، وهي جاليات متمسكة جدا بلغاتها وبطقوسها. وأضاف أن عدد المؤمنين الكاثوليك في شمال الجزيرة العربية يقدر بمليوني شخص تقريبا، يضاف إليهم مليون آخرون في جنوب الجزيرة العربية، والأكثرية الساحقة هم مواطنون أجانب، مع أن الأمر لا يخلو من وجود سكان محليين، وجماعة المؤمنين هذه هي جماعة حية فتية ومتدينة. تابع المطران بيراردي حديثه متوقفا عند يوبيل الشبيبة الذي تم الاحتفال به في روما أواخر تموز يوليو ومطلع آب أغسطس، وشهد مشاركة حوالي مليون شاب وشابة قدموا من مختلف أنحاء العالم. وقال سيادته إن من بين المشاركين في هذا الحدث الكنسي الهام عددا من الشبان القادمين من دول الخليج، وأوضح أنه تسنت لهؤلاء فرصة أن يتذوقوا بأنفسهم العبادة التي تقوم بها الكنيسة مجتمعة، مضيفا أنها كانت أياما من النعمة والمقاسمة، وربما لم يعتد عليها مؤمنو المنطقة، لأنهم وعلى الرغم من تمتعهم بحرية العبادة في الكنائس لابد أن يتقيدوا ببعض الشروط فيما يتعلق بالتعبير علنا عن الإيمان. من هذا المنطلق اعتبر سيادته أنه كان من المهم جدا بالنسبة لهؤلاء الشبان والشابات أن يلتقوا بأطرابهم من أنحاء العالم كافة، لأن هذا الأمر ساعدهم على الثبات في الإيمان، كما تسنت لهم فرصة الصلاة عند ضريحي القديسين بطرس وبولس، كما عاشوا في تور فيرجاتا أمسية الصلاة والقداس الإلهي مع البابا لاون 14. وقد عاد هؤلاء الشبان إلى ديارهم وهم يستعدون الآن للمشاركة في الأيام العالمية للشبيبة في كوريا الجنوبية عام 2027.
نشرت كاريتاس الدولية الخميس 14 من أب أغسطس بيانا مشتركا وقعته الهيئة الكاثوليكية مع أكثر من 100 من المنظمات الإنسانية، تدين فيه بقوة مواصلة منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وبدأ البيان أنه رغم حديث السلطات الإسرائيلية عن عدم وجود إعاقات أمام المساعدات الغذائية التي تتوجه إلى غزة، فإن الجزء الأكبر من المنظمات غير الحكومية الدولية لم ينجح منذ 2 آذار في تسليم حتى شاحنة واحدة من الإمدادات المنقذة للحياة الأساسية. وبدلا من توزيع المساعدات الكبيرة المتراكمة، فإن السلطات الإسرائيلية ترفض طلبات العشرات من المنظمات غير الحكومية لحمل مساعدات منقذة للحياة، وذلك بحجة أن هذه المنظمات ليست مخولة لنقل المساعدات. وقد تم رفض أكثر من 60 طلبا بهذه الحجة في شهر تموز يوليو وحده. وتؤكد كاريتاس الدولية ومعها المنظمات الموقعة على البيان أن هذا المنع قد أدى إلى ترك ما قيمته ملايين الدولارات من الغذاء والأدوية والمياه وغيرها من احتياجات في مخازن في الأردن ومصر، بينما يتضور الفلسطينيون جوعا. ونقل البيان هنا حديث شون كارول رئيس المنظمة الأمريكية ANERA أنيرا، أي المعونة الأمريكية للاجئي الشرق الأدنى، والذي أشار إلى أن للمنظمة مساعدات منقذة للحياة تم منع دخولها إلى غزة تزيد قيمتها عن 7 ملايين دولار. ومن بين هذه المساعدات هناك كمية من الأرز تكفي لإعداد 6 ملايين وجبة تم إيقافها في إسدود. ويتابع البيان معرفا بأن الكثير من المنظمات التي منع إيصال مساعداتها بحجة كونها غير مخولة بذلك كانت قد عملت في غزة لعقود من الزمن، ما جعلها تكسب ثقة السكان وتكتسب خبرة كبيرة في تقديم المساعدات. وقد أدى استبعاد هذه المنظمات إلى ترك المستشفيات بدون الاحتياجات الأساسية وإلى موت الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات والمسنين جوعا أو من أمراض يمكن الوقاية منها. هذا وتوقف البيان بالتفصيل عند العقبات التي تضعها إسرائيل منذ شهر آذار مارس المنصرم أمام المنظمات غير الحكومية، حيث تحدد إسرائيل معايير سياسية مبهمة حسب ما جاء في البيان. وقد أدانت المنظمات هذه الإجراءات باعتبارها تسلطا على منظمات مستقلة ورقابة سياسية على العمل الإنساني، كما وتتعارض هذه الإجراءات مع القانون الدولي لكونها ترسخ سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمها لها. وتبع البيان مشيرا إلى أن من بين الإجراءات التي تفرضها إسرائيل منح فترات زمنية قصيرة للمنظمات كي تقدم قوائم بأسماء الفلسطينيين العاملين معها وغير ذلك من أمور حساسة. وقد يؤدي هذا إلى إيقاف عمل هذه المنظمات في غزة والضفة الغربية بل وأيضا في القدس الشرقية. وقد تم منح بعض المنظمات 7 أيام فقط لتقديم هذه القوائم، وإلا فسيكون عليها إبعاد طاقمها الدولي. وأكد البيان تشديد المنظمات المختلفة على أن تقديم مثل هذه البيانات لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية كما وهو غير قانوني، كما ويذكر البيان بأن 98% من العاملين الإنسانيين الذين قتلوا كانوا من الفلسطينيين، وليس لدى المنظمات الإنسانية أي ضمانات بأن تقديم أسماء العاملين الفلسطينيين لا يعرضهم إلى أخطار أكبر. وترى المنظمات الموقعة إن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بتسجيل المنظمات غير الحكومية والإنسانية تستخدم من أجل إيقاف أكبر لوصول الغذاء والأدوية وسط أسوأ مشهد من الجوع. وعن العقبات التي تضعها إسرائيل جاء في البيان المشترك أنها جزء من استراتيجية أوسع تشمل أيضا ما يطلق عليه اسم GHF Gaza Humanitarian Foundation، والتي وصفها البيان بأداة رقابة مميتة حيث قتل بالقرب من مواقع توزيع المساعدات لهذه المنظمة منذ بداية عملها 859 فلسطينيا على الأقل. وأكدت كاريتاس الدولية أن هذه المنظومة العسكرية لتقديم المساعدات، وإلى جانب نظام التسجيل المذكور سابقا لمنظمات غير الإنسانية، لهما أهداف سياسية وعسكرية حيث يتزامنان مع تصعيد الحكومة الإسرائيلية للعمليات العسكرية وتعزيزها لاحتلال غزة. ومن الواضح بالتالي أن هذه الإجراءات هي جزء من استراتيجية أوسع لترسيخ الهيمنة وإزالة الوجود الفلسطيني. هذا ويختتم البيان المشترك لكاريتاس الدولية وأكثر من 100 من المنظمات الإنسانية بتوجيه نداء إلى الدول والأطراف المانحة، وذلك من أجل ما يلي: أولا، الضغط على إسرائيل من أجل إنهاء عسكرة المساعدات، وذلك أيضا من خلال عقبات بيروقراطية مثل نظام تسجيل المنظمات غير الحكومية. ثانيا، الإصرار على أن المنظمات غير الحكومية ليست مجبرة على تقاسم بيانات شخصية حساسة، ما يشكل انتهاكا للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات، أو على تعريض سلامة العاملين فيها واستقلاليتهم إلى الخطر كشرط لإيصال المساعدات. ثالثا، المطالبة بفتح فوري وغير مشروط لكل المعابر الأرضية وتوفير كل الظروف اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القدس الإلهي يوم أمس الجمعة 15 من آب أغسطس في كنيسة المقر البطريرك الصيفي في الديمان بمناسبة عيد سيدة الانتقال، وألقى عظة بعنوان: ها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال لأن القدير صنع بي عظائم. وقال غبطته: ها نحن ننضم إلى الأجيال التي تطوب مريم العذراء لعظائم الله فيها. هذه العظائم أصبحت عقائد إيمانية، وقد توجتها عقيدة انتقال العذراء مريم للمجد الأسمى بنفسها وجسدها إلى السماء. فيسعدني أن أرحب بكم جميعا للاحتفال معا بهذه الليتورجيا الإلهية تكريما لسيدة الانتقال التي لا تزال تحيط وطننا وشعبنا بحمايتها وترافق مسيرتنا بالنعمة. وأشار البطريرك الراعي في عظته إلى أنه في عيد سيدة الانتقال نرفع أنظارنا إلى لبنان الجريح المتألم، لكنه الغني بنعمة العناية الإلهية وببقائه في عناية سيدة لبنان رغم الأزمات والانهيارات المتراكمة. فنصلي من أجل جميع المسؤولين كي يوقظ الله فيهم الحس الوطني الصادق، لا حب الذات والمصالح الخاصة بل حب الوطن وكرامة الشعب. فلبنان بحاجة إلينا جميعا مقيمين ومنتشرين لنبنيه من جديد بقوة الرجاء على مثال مريم العذراء التي آمنت فتمت لها المواعيد. والله ما زال يصنع به العظائم لأنه وطن الرسالة والدعوة، وطن القداسة والشهادة، وطن الشراكة والتنوع. أرادها الله منارة في هذا الشارق. وأضاف البطريرك الراعي يقول في عظته: إذا قبل لبنان واقع ألمه بتواضع وتوبة، وإذا سلك طريق تنقية الذاكرة والحياد، يكون قادرا أن ينتقل من زمن الانهيار إلى زمن القيامة، من الضياع إلى الثبات، من الفراغ إلى البناء. هذا يقتضي منا جميعا إرادة وطنية صادقة وجهدا مستمرا للخروج من ذهنية المحاصصة والتعطيل والانغلاق نحو فكر وطني جامع يوحد ولا يفرق. ولبنان مشروع ثابت لدولة مدنية عادلة قادرة وفاعلة تحترم الدستور وتطبق القوانين وتكفل الحقوق والكرامات. يعقد من 14 وحتى 16 من آب أغسطس في ليما الأسبوع الاجتماعي 2025، ينظمه مجلس أساقفة بيرو الكاثوليك برئاسة المطران كارلوس غارسيا كامادير. ويتمحور الأسبوع الاجتماعي حول شعار السير معا برجاء من أجل الخير العام، ويشكل هذا الحدث فسحة للقاء والحوار والنقاش مع تسليط الضوء بشكل خاص على الواقع الاجتماعي السياسي في البلاد، وذلك في ضوء الانتخابات المرتقبة في البلاد في العام 2026، ومن خلال الارتكاز إلى أسلوب النظر، التمييز والعمل، يتطرق المشاركون في الأسبوع الاجتماعي 2025 في بيرو إلى مواضيع عديدة من بينها الإيكولوجيا المتكاملة، التنوع الثقافي والعدالة.
هنا إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.